ربما لو دخل الانتظار في كتب مثل العلم الغائب وهو لخص في علم الصائب لمها العلم الغائب جيد جدا تجارة من لا يتعارض الجهد حتى يضرى وهذا إلا أن هذا يعني كتب المعاصرين حشد به من عدة كتب من كتب المذاهب تلخص لنا في الجنة هذا وهو
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب، هذا الكتاب الذي هو تدريب الراوي للإمام السيوطي رحمه الله شرح لأي كتاب؟ التقريب والتيسير لمن؟ للإمام النووي. وما هو أصل التقريب والتيسير؟ أحسن، أصله كتاب إرشاد طلاب الحقائق أيضا للنووي، وأصل إرشاد طلاب الحقائق هو مقدمة ابن الصلاح رحمه الله. السيوطي كما ذكر هنا، هل جعل شرحه مقتصرا على التقريب والتيسير؟ يعني شرح، جعله شرح لكتاب النووي ولكتاب ابن الصلاح ولما ماثلها من كتب المصطلح، فهو توسع فيه. وما سبب تأليف السيوطي لهذا الكتاب؟ نعم، أنه لم يشرح من قبل، فما سبب تأليفه أول شيء لهذا الكتاب وجمع مادة هذا الكتاب؟ وقال أنه كانت تمر به فوائد، فماذا؟ فيجمعها في علم الحديث، فأراد أن يجعلها في كتاب، ثم رأى كتاب النووي رحمه الله لم يشرحه أحد قبله فجعلها عليه. من مميزات كتاب السيوطي ماذا تميز به؟ كثرة النقول عن أهل العلم، حتى قال بعضهم ربما كلام السيوطي في هذا الكتاب كله لا يبلغ عدة أوراق وإلا كله نقول. ها، وأيضا كثرة الأمثلة، أحسنت، فالنوع الواحد يمثل له بعدة أمثلة حتى تتضح. أحسنت، أنه زاد فيه زيادات ليست في مقدمة ابن الصلاح، وبلغت التي زاد 28 نوع. وأيضا كونه متأخر استفاد ممن قبله ولخص ما ذكر من قبله وزاد عليه. طيب نقرأ. هو ذكر مقدمة قبل أن يدخل في الكتاب فيها تعاريف وتقسيمات وضوابط، وهي مقدمة مفيدة نقرأها قراءة. مقدمة يحتاجها طالب علم الحديث في تعاريف وأقسام وأنواع مما تمر في هذا الكتاب وفي غيره. قال السيوطي رحمه الله: وهذه مقدمة فيها فوائد. الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه، في حده، في تعريفه. قال ابن الأكفاني في كتابه إرشاد القاصد، أو في كتاب إرشاد القاصد، وهذا كتاب إرشاد القاصد لابن الأكفاني، جمع فيه العلوم وذكر فيه أكثر من 60 علم وعرفها وذكر مميزاتها وما تتضمنه تلك العلوم، وغير موجود. هو الذي هو موجود الآن كتاب أبجد العلوم لصديق حسن خان، ذكر العلوم وتعاريفها وأقسامها وضوابطها. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية، يعني في هذا أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية، وسيذكر ما هو علم الحديث رواية وما هو علم الحديث براية. قال: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، هذا هو علم الرواية، وهو يفهم من اسمه رواية فقط نقل. فعلم الحديث رواية خاص بنقل الحديث، ولو لم يكن الناقل عالما بصحة الحديث من ضعفه ولا بالرجال، هذا يسمى رواية أي نقل، هو نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. قال: وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية. وشروطها، سيشرحها كل هذه السيوطي ما هي حقيقة الرواية وما هي شروطها. قال: وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها، انتهى. هذا علم الحديث الذي هو خاص بالدراية، لا بد أن يعرف منه حقيقة الرواية وشروط الرواية وحكمها وحال الرواة وشروطهم إلى آخر ما ذكر هنا، وسيشرحها فقرة فقرة. قال: فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها إلى آخر ما تقدم، الوصية والمكاتبة. قال: وأنواعها، أي أنواع الرواية، ما هي أنواعها؟ الاتصال والانقطاع ونحوهما. وأحكامها القبول والرد. وحال الرواة العدالة والجرح. وبقي العدالة والجرح وماذا؟ الجهالة، أحسن، لا عدالة ولا جرح، وهذا يكون مجهول. وهذه حال الرواة، إما معدل وإما مجروح وإما مجهول، لا يوجد في جرح ولا تعديل. قال: وشروطهم في التحمل وفي الأداء مما سيأتي. وأصناف المرويات، المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا أو غيرهما، وما يتعلق بها، أي ما يتعلق بالمرويات، هو معرفة اصطلاح أهلها، أي ما هو اصطلاح أصحاب المسانيد، وما هو اصطلاح أصحاب السنن، وما هو اصطلاح أصحاب المعاجم إلى آخره. طيب، فما حاصل الفرق بين علم الرواية وعلم الدراية؟ علم الرواية هو مجرد إيش؟ نقل لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. وعلم الدراية هو تمييز المقبول من ماذا؟ من المردود، والعلم بالصحيح من الضعيف. طيب، العلم الذي الآن نحن فيه وندرسه في هذا الكتب من أي قسم؟ من الرواية أو من الدراية؟ من الدراية، لأنه يتوصل به إلى معرفة إيش؟ أحكام المقبول والمردود، وما كان فيه أحكام المقبول والمردود فهو من علم الحديث دراية. وبعضهم يجعل الدراية شيء آخر، يقول: علم الحديث دراية أي فقه الأحاديث واستنباط الأحكام منها. هذا التعريف الذي ذكره السيوطي هنا عن ابن الأكفاني هو المشهور عند أهل الحديث، أن علم الحديث رواية هو مجرد نقل الأحاديث وتداولها، وعلم الحديث دراية هو تمييز صحيحها من ضعيفها. طيب، هناك بعض أهل العلم يقول علم الحديث رواية وما تقدم، يعني النقل مع معرفة الصحيح من الضعيف، النقل فقط. وعلم الحديث دراية شامل لمعرفة الصحيح من الضعيف والاستنباط الأحكام من الأحاديث وفقهها، فهو داخل في الدراية، أي دراية هذه الأحاديث ومعرفة أحكامها، وهو الصلاح، مجرد الصلاح. الأول الصلاح لبعض أهل الحديث، والثاني الصلاح، والمشهور هو ما ذكر هنا. وهذا كل الكلام من أول الكتاب، يعني من كلام السيوطي في حد الحديث إلى هذا الموضوع وما يتعلق به، هو معرفة الصلاح أهلها، ملخص من كتاب النكت الوفية للبقاعي رحمه الله، بل منقول بلفظه، وهو لم يعزه إليه وكان يحسن به عزو إليه، ساقه بلفظه من كتاب النكت الوفية للبقاعي رحمه الله، المجلد الأول صفحة 63 وما بعدها. وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، أي من صحة وضعف. هذا التعريف من ابن جماعة رحمه الله لعلم الحديث رواية أو دراية، للثاني الذي هو الدراية الذي يعرف به أحوال السند والمتن. قال: وموضوعه السند والمتن، وغايته، أي غاية معرفة هذا الفن، معرفة الصحيح من غيره. وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر، وهذا سيمر معنا كثيرا، يقول: وقال شيخ الإسلام، ومراد السيوطي إذا أطلق شيخ الإسلام من؟ ابن حجر رحمه الله. إذا أطلق السيوطي في هذا الكتاب قال شيخ الإسلام أو ذكر هذا شيخ الإسلام، فالمراد به الحافظ ابن حجر رحمه الله. والصلاح، وقال أهل اللغة، وقال شيخ الإسلام: من يريد بغالبا؟ زكريا الأنصاري، أحسن، صاحب الدرر السنية، شرح على شرح ابن الناظم على الألفية، فيطلقون ويريد به هذا. وأما إذا أطلق في كتب المتأخرين غالبا أو في كتب العقائد شيخ الإسلام، فالمراد به ابن تيمية رحمه الله. وهذا مهم، معرفة الصلاحات أهل العلم. قال: وقال شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر، كلامه هذا في النكت، أولى التعاريف له، أي لعلم الحديث، أن يقال: معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. ذكرنا لكم أمس أن السيوطي ينقل أقوال للأئمة وماذا؟ ويتصرف فيها، ليس هذا لفظ الحافظ. لفظ الحافظ في كتابه النكت أنه عرف علم الحديث أنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. وهنا ساقه بمعنى، قال: معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. وهذا التعريف من الحافظ لأي أنواع علم الحديث؟ لعلم الحديث دراية، أحسن. قال: وإن شئت حذفت لفظة معرفة فقلت القواعد، أي القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي إلى آخره. وقال الكرماني، هنا ضبطوه بكسر الكاف، وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث إنه رسول الله. معنى هذا التعريف أن موضوع ذات رسول الله من حيث إنه رسول الله، أي بما يتعلق بأقواله وأفعاله وتقريراته، وليس المراد ذات الذي هو جسمه يده ورجله، لأن السيوطي سيأتي ينتقد هذا التعريف. فالمراد بقول ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قد قيده بقوله إيش؟ من حيث إنه رسول الله، أي بما يتعلق بأقواله وأفعاله وتقريراته وسنته. فهذا علم الحديث الذي أراده الكرماني رحمه الله. قال وحدهم، أي تعريفه، هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته هو الفوز بسعادة الدارين. قال وهذا الحد، أي التعريف، مع شموله لعلم الاستنباط، أي الفقه والاستنباط الأحكام من الأحاديث، غير محرر. ولم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكافيجي يتعجب من قوله إن موضوع علم الحديث ذات رسول الله، ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث. يعني يقول ذات النبي صلى الله عليه وسلم جسده، هذا موضوع علم الحديث أو علم الطب؟ لكن هل المؤلف الذي هو الكرماني الشارع المعرف أراد هذا؟ أراد ذات الذي هو جسده؟ ماذا أراد به؟ أي ما يتعلق بهذه الذات، لأنه قد قال من حيث إنه رسول الله، أي ما يتعلق بهذه الذات من أقوال وأفعال وتقرير وبركة حاصلة فيها ونحو ذلك. فالتعجب هذا يعني ليس في موضعه. قال وأما السند، طيب انتهينا من تعريف علم الحديث. الحاصل من هذا أن علم الحديث قسمان، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فالرواية هو يتعلق بالنقل فقط، والدراية هي تمييز المقبول من ماذا؟ من المردود. قال وأما السند فقال البدر ابن جماعة، سبق معنا العز بن جماعة، عز الدين بن جماعة، وهذا بدر الدين بن جماعة. عز الدين هو ولد بدر الدين الأول الذي تقدم معنا، هو الولد عز الدين بن جماعة هو الابن، وهذا بدر الدين ابن جماعة هو الأب، محمد ابن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله. وكتابه الذي ينقل منه السيوطي هنا هو كتاب المنهل الروي في الحديث النبوي، سيأتي نقول كثيرة عن ابن جماعة كلها تراجعها في ذاك الكتاب، المنهل الروي في الحديث النبوي. قال وأما السند فقال البدر ابن جماعة والطيبي، وأيضا هنا سيكثر من النقول عن الطيبي، والطيبي يراجع كلامه في كتابه الخلاصة، الخلاصة في علوم الحديث. فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن، هذا تعريف. ومنهم من يعرف السند بأنه الطريق الموصلة إلى المتن، وبعضهم يعرف بأنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وكلها تعاريف صحيحة، سواء قلنا الإخبار عن طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن أو الطريق الموصل إلى المتن، كلها صحيحة. قال وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن. قال ابن جماعة وأخذه إما، يعني من ماذا أخذ السند، لماذا سمي السند سندا، وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى عن سفح الجبل، لأن المسند، أي الذي يسوق الحديث بإسناده، لأن المسند يرفعه إلى قائله، أي فكأنه رفعه إلى هذا الموضع في الجبل، سفح الجبل، فإنه يقال له سند. هذا قول أنه اشتق من قولهم يعني سند، والمراد به ما ارتفع من سفح الجبل، أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وهذا القول الثاني والذي اعتمده الطيبي وأيضا الصنعاني في توضيح الأفكار، وأنه سمي السند سندا لاستناد المحدث إليه في الحكم على الحديث بصحة وإيش أو ضعف، لاعتماد لا لاعتماد الحفاظ الذي عنده الألفاظ خطأ. وهذا القول يعني قول جيد أنه سمي السند سندا لاستناد الحفاظ عليه في الحكم على الحديث بالقبول أو الرد، فهو مستند الحافظ. قال لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. واضح الفرق بين السند والإسناد، هذا فرق دقيق، وإلا فهما يطلقان على شيء واحد كما سيأتي، لكن هذا من فرق بين السند والإسناد فرق بهذا. قال السند هو الرجال. طيب الآن عندما تأتي أنت تحدث وتسوق الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بإسناد، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إسناد. فالفعل يسمى إيش؟ يسمى إسناد. وسلسلة الرجال تسمى إيش؟ تسمى سند. ويطلق هذا على هذا كما سيأتي، إلا أن من فرق بينهما ذكر هذا الفرق. قال الطيبي وهما متقاربان، أي السند والإسناد معناهما متقارب، في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. طيب واضح السند إن شاء الله. قال وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، يعني له عدة إطلاقات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف. يطلق المسند على نوع من أنواع الحديث. ما هو المسند؟ على ما عرفه الحافظ أحسن ما عرف به مر معنا، مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هذا هو الحديث المسند. قال الثاني أي من إطلاقات لفظة مسند الكتاب الذي جمع أو الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه، فهو اسم مفعول يعني يجمع مرويات كل صحابي على حدة، كمسند أحمد ومسند ابن أبي شيبة وغيرها، جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة. قال الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد، أي يراد به السند الذي هو سلسلة الرجال، يطلق أيضا على السند مسند. وهل هذا مطلقا أو في حالة مخصوصة؟ في حالة مخصوصة كما سيأتي. قال أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما. طيب هذا مسند الشهاب ومسند الفردوس هما كتابان، الكتاب الأول اسمه شهاب الأخبار للقضاعي رحمه الله، والكتاب الثاني اسمه مسند أو اسمه فردوس الأخبار. الأول شهاب الأخبار للقضاعي رحمه الله، والثاني فردوس الأخبار للديلمي. هذان الكتابان يعني فيهما أحاديث بدون أسانيد، أحاديث بدون أسانيد كرياض الصالحين وأيضا بلوغ المرام ونحوها، طيب ثم عمل القضاعي كتابا آخر، كتاب القضاعي ما اسمه؟ شهاب الأخبار. طيب تلك الأحاديث التي في كتابه الشهاب قلنا بدون أسانيد، ساقها بأسانيدها في كتاب آخر سمى مسند الشهاب. فما معنى مسند الشهاب؟ لما معنى مسند الشهاب؟ هو يذكر أنه يطلق على الإسناد. ها، فما معنى قول مسند الشهاب؟ أي أسانيد، أسانيد كتاب شهاب الأخبار، هو الذي جعل بنفسه. أما الديلمي فإنه وضع كتابه فردوس الأخبار هكذا، وجاء ابنه وساق أحاديث كتاب والده بأسانيدها وسماه مسند الفردوس. ما معنى مسند الفردوس؟ أي أسانيد كتاب الفردوس. الآن لو أن إنسان جاء وساق رياض الصالحين بأسانيده ماذا سيسميه؟ مسند الرياض. ما معنى مسند الرياض؟ أي أسانيد رياض الصالحين. واضح إن شاء الله. فالإطلاق الثالث يطلق المسند ويراد به إيش؟ الإسناد، كما سموا مسند الشهاب أي أسانيد كتاب الشهاب، ومسند الفردوس أي أسانيد كتاب الفردوس، أسانيد الأحاديث الموجودة في كتاب الفردوس للديلمي. ومسند الشهاب هو نفسه جعل المسند، وأما مسند الفردوس فهو لمن؟ لولد المؤلف. ومسند الشهاب موجود مطبوع في المكتبة، وأيضا موجود فردوس الأخبار للأب، أما مسند الفردوس فليس موجود الآن، والله أعلم هل قد طبع. فهذه ثلاثة إطلاقات يطلق عليها المسند بفتح النون. ما هي الثلاثة الإطلاقات؟ نوع من أنواع الحديث الذي هو مرفوع صحابي بسند ظاهر الاتصال، ويطلق المسند أيضا على الكتاب الذي جمع أحاديث كل صحابي على حدة، ويطلق أيضا المسند على إيش؟ على الإسناد. بقي المسند بكسر النون، من هو المسند؟ هو الذي يسوق الحديث بإسناده سواء كان عنده علم أو لم يكن عنده علم. فالمحدث والحافظ أرفع من المسند، المسند هو من يسوق الحديث بإسناده سواء كان على علم بالحديث أو لم يكن على علم. فإذا رأيتم يقول الحافظ أو محدث فهما أرفع من قولهم إيش؟ مسند. طيب انتهينا من السند والإسناد والمسند. قال وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. قاله الطيبي ألفاظ الحديث التي بها تقوم المعاني يسمى متن. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. الآن هذا اللفظ قام به معنى أو لا؟ قام به معنى وحكم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى متن. وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وهذا أيضا تعريف جيد، ما ينتهي إليه غاية السند، فالذي ينتهي إليه الإسناد يسمى متن. غاية السند من الكلام وأخذه. طيب بعد أن ذكر تعريفه ذكر من ماذا أخذ، كما أن السند عرفنا تعريفه ومن ماذا أخذ، الآن سيذكر المتن تعريف المتن، بقي من ماذا أخذ المتن ولماذا سمي المتن متنا. وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام وأخذه، إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، فالمماتنة هي المباعدة في الغاية، والمتن كان غاية السند وبعيد من السند فسمي إيش؟ فسمي متن. هذا قول. أو من متنت الكبشة إذا شققت جلدة بيضته أي الخصية واستخرجتها. فما هو المناسب؟ لماذا سمي المتن متنا إذا كان مأخوذ من هذا؟ قال فكأن المسند استخرج المتن بسنده. أو من المتن وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله. هذا الثالث. أو من تمتين القوس أي تقوية القوس، تمتين تقوية أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. أحسن هذه الأقوال الثالث، وهو الذي اختاره الطيبي رحمه الله في الخلاصة، وأن المتن سمي متنا لأن متن كل شيء هو ما يتقوى به ذلك الشيء وما يقوم به ذلك الشيء. متن كل شيء هو ما يقوم به وما يتقوى به. ولذا سمي ما صلب وارتفع من الأرض ماذا؟ متنا. وسمي ظهر السفينة إيش؟ متنا. وسمي ظهر الإنسان متن لأنه يقوم به ويتقوى به. كذلك هذه الألفاظ سميت متنا لماذا؟ لأن المعاني تقوم بها وتتقوى بها. قال وأما الحديث، هذه تعاريف مهمة يحتاجها الطالب. قال وأما الحديث فأصله ضد القديم. هذا في اللغة، هذا شيء حديث وهذا شيء قديم. وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، يعني كلام الناس لو حدثك الإنسان قليل أو كثير يسمى إيش؟ حديث فلان، لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري فتح الباري المراد بالحديث في عرف الشرع الذي تقدم هو الحديث في اللغة، بقي الحديث في الشرع ما هو؟ ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أراد به مقابلة القرآن لأنه قديم. ليس على إطلاق القول بأن كلام الله قديم، هل هو على إطلاقه؟ لا. وأحسن ما يقال قديم النوع حادث الآحاد، وإنما الذين يقولون قديم هم الذين ينفون تجدد كلام الله، والذين ينفون أن يكون كلام الله بحرف وصوت كالأشاعرة ونحوهم. وعقيدة أهل السنة أن كلام الله عز وجل يتجدد ويتكلم سبحانه متى شاء وبما شاء وكيف شاء. فالقول هنا بأنه القرآن قديم ليس على إطلاقه. وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم، يعني يرى أنه يكون أعم يدخل فيه الآثار وغيرها. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة في نزهة النظر، في مقدمة نزهة النظر، الخبر عند علماء الفن أي عند جمهور أهل الحديث مرادف للحديث، وهذا هو استعمال جمهور أهل الحديث أنهم يطلقون الخبر ويطلقون الحديث على شيء واحد، يقولون وفي الخبر عن رسول الله وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع. هذه الجملة فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع ليست من كلام الحافظ، إنما هي زيادة من كلام السيوطي. إن كلام الحافظ الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث وقيل. وهذه الزيادة من السيوطي رحمه الله. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث، وبالتواريخ ونحوها أخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر. يعني قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى حديث ويسمى إيش؟ خبر. وأما كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى خبر ولا يسمى إيش؟ ولا يسمى حديث. وهذا أيضا استعمال مشهور جدا عند أهل الحديث، أنهم لا يطلقون الحديث إلا على ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد. يعني إذا قيدت تقول الحديث عن عمر، أي كلام عمر بقيد، أو الحديث عن أبي بكر. الحاصل أن هذا الصلاح، والأشهر عند أهل الحديث أن الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام يطلق عليه حديث ويطلق عليه خبر، وقول غير النبي صلى الله عليه وسلم غالبا لا يطلقون عليه إيش؟ لا يطلقون عليه حديث. قال وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وهذا كثير، يطلقون على المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أثر. ومن هذا كتاب الطحاوي شرح مشكل الآثار، وكله ماذا؟ كله أحاديث. وأظن كتاب ابن حزم رحمه الله المحلى بالآثار، والمراد به أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير. قال وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر. ها؟ لم يذكر المرفوع، يعني في دخولها في قولهم حديث، في قولهم في الأثر. نعم، هذا هو المشهور، لكنه يدخل، الصحيح أنه يدخل فيه المرفوع. قالوا أن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، كلها اصطلاحات. ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا. نسبة للأثر، ومنه قول العراقي في مقدمة منظومته، يقول راقي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري، فسمى نفسه أثري لأنه إيش؟ مشتغل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين، كما ذكر هنا يسمى المحدث أثريا نسبة إلى الأثر. طيب، هذه الفائدة الأولى التي ذكرها في تعاريف مهمة علم الحديث، وتعريف الحديث والمتن والسند والإسناد ونحو مما ذكر، وبقي فوائد مهمة تأتي معنا في دروس آتية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه.
جزاكم الله.